وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وذلك قد يكون بزوال التعينات الخلقية وفناء وجه العبودية في وجه الربوبية كانعدام تعين القطرات عند الوصول إلى البحر إلى آخر العبارات. كلمة وذلك مرتبطة بأول البحث حينما قال: ولا شك أن الآخرة إنما تحصل بارتفاع الحدود. فعرفنا من البحث أن الكلام عن القيامة وأن الآخرة إنما تحصل بارتفاع الحجب. الآخرة والقيامة تكون لكل شخص، لكنها كما تقدم في البحوث المتقدمة إما أن تكون بموت طبيعي أو تكون بموت إرادي. تكون بموت إرادي للكمل من الخلق الذين ماتوا قبل أن يميتهم الله، ووزنوا أنفسهم قبل أن يوزنوا، وهكذا. فالذين ماتوا بأنفسهم بإرادة واختيار، هؤلاء تحصل لهم القيامة الكبرى ويشاهدون الحقائق، كما وأن البشرية طرا ترتفع عنهم الحجب حينما يكون الفزع الأكبر يوم القيامة. فلذا يقول: وذلك، يعني ولا شك أن الآخرة إنما تحصل بارتفاع الحجب. فالآخرة تحصل، وإذا حصلت الآخرة ترتفع الحجب ولا يبقى هناك حجاب، فبصرك اليوم حديد. لكن إذا ذهبت حجب الغفلة، فإذا ذهبت حجب الغفلة يكون الفناء في ذات الله. الفناء على ثلاثة أقسام، جاء المصنف ليتكلم عن هذا الفناء وعن ارتفاع الحجب قائلا: وذلك، أي وارتفاع الحجب، وذلك إشارة إلى ارتفاع الحجب يوم القيامة. وذلك أي وارتفاع الحجب قد يكون القسم الأول من ارتفاع الحجب. في الصفحة الثانية، في صفحة 118، يقول مرة ثانية: وقد يكون بارتفاعها فيه، وهو القسم الثاني. وفي صفحة 119 يقول مرة ثالثة: وقد يكون بتبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية. فإذا ارتفاع الحجب يكون على ثلاثة أقسام: القسم الأول، وهو الذي يريد الآن أن يتكلم عنه، وذلك قد يكون، أي ارتفاع الحجب والفناء في ذات الله، قد يكون بزوال التعينات الخلقية. الإنسان بتعيناته الخاصة وبشؤونه وشؤون بشريته قد يحجب عن الله سبحانه وتعالى. فإذا ارتفع التعين الخاص وارتفعت شؤون العبودية والبشرية يصبح الإنسان فانيا في ذات الله. ما المراد من فناء وجه العبودية في وجه الربوبية؟ هل المراد أن الخصوصيات الفردية والتعين الشخصي يفنى في الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الإنسان يصل إلى مرحلة في الشهود والعرفان بأن يصبح لا يشاهد نفسه أبدا، تفنى جميع الخصوصيات فيكون لامسا لواقع فناء معنى الإمكان في بأزاء الوجود، بمعنى على أنه يلمس المعنى الحرفي ويلمس فناء عالم الإمكان، فلا يشاهد حتى نفسه فيغفل حتى عن نفسه، ومن باب التقريب الذهني لا من باب التطبيق، لأنه مقام لعله يختص بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو لعله بمراتب يكان بقمته للرسول الأعظم ولبعض الأوتاد والأقطاب يكون ببعض المراتب الأخرى لا ندري. دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وصل في مرحلة في الفناء في ذات الله بأن كان لا حجاب بينه وبين الله إلا حجاب العبودية ومحض الفناء العبودي في الوجه الإلهي الربوبي، أو أدنى بل وصل إلى مرحلة بأن فنت مسألة الاثنينية بينه وبين الله، وما بقيت عبودية بأزاء ربوبية حتى أصبح محض فناء في ذات الحق سبحانه وتعالى. فلعله يريد وفناء وجه العبودية في الربوبية، أي لم تبق هناك اثنينيات ولم يبق هناك تعدد للمس واقع المعنى التعلقي الحرفي بأزاء الحق لبعض الكمل في الدنيا إن أماتوا أنفسهم، وفي الآخرة لبعض العظماء حينما يصلون إلى مرحلة من الشهود والعرفان، حتى لا تبقى لشؤون العبودية لمسا وتوجها لفنائها في الوجه الإلهي، أي لفنائها بأزاء الوجوب الإلهي. هذا هو احتمال. الاحتمال الثاني أرجو التوجه إليه، الممكنات طرا إنما جاءت فتقا وكثرة من النفس الرحماني الذي هو الرزق. فالنفس الرحماني هو الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية، وهي النفس الرحماني وهي الصادر الأول قبل تعينين، وهي الرق المنشور قبل تعينين، قبل أن تطبع على صفحة هذا الأمر الواحد الإلهي، وما أمرنا إلا واحد، قبل أن تطبع على صفحة هذا النفس الرحماني على هذه الرحمة المطلقة الإلهية، كان الجميع رفقا قبل فتح، ثم فتحت الكائنات وتشعبت. هذا في قوس نزولها، لكنها مرة ثانية تكون أيضا تذهب جميع خصوصيات فتحها، تذهب جميع خصوصيات كثرتها حين عروجها إلى الله عروجا إراديا أو طبيعيا في القيامة الكبرى، فتكون مرة ثانية نفسا رحمانيا واحدا لا تكثر فيه. كأن قائلا يقول: ما المراد من هذه العبارة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يرجع الكائنات مرة ثانية إلى مرحلة نفسها الرحماني، فلا تكون إلا حقيقة واحدة لا تعين فيها. فإذا ذهبت التعينات فليس هناك من سماء أو أرض، ليس هناك من بشر أو ملك أو جبل أو جن أو إنس. هل تذهب بواقعها أو تذهب بدخولها؟ فتذهب الخصوصيات لتبقى فقط بنحو وجه الله الذي هو النفس الرحماني، لتكون رحمة مطلقة فعلية متوجهة إلى الرحمة الذاتية الإلهية التي هي من شأن الحق ومن صفات الحق. ظاهر العبارة بزوال التعينات الخلقية، ظاهر العبارة أن التعين الخلقي يزول زوالا واقعيا، فكما كانت قبل فتحها رفقا في النفس الرحماني في الرحمة المطلقة الفعلية، كذلك تكون مرة ثانية متوحدة في عروجها. جميع الكائنات تكون متوحدة حين عروجها، فتكون حقيقة واحدة قد زالت منها التعينات. كأن قائلا يقول: كيف تزول التعينات وكيف ترجع مرة ثانية؟ يقول القيصري: إن هذا النحو من الفناء ليس فناء يمكن أن يقال بلفظ، أو فناء يمكن أن يستدل عليه ببرهان، لأنه أعلى مراحل الفناء، وأعلى مراحل الفناء قمم العرفان، وقمم العرفان ليست من شأن حكيم يقيم عليها دليل، بل وليست من شأن عارف وصل في عرفانه إلى مراحل أو إلى قمم العرفان النظري ولم يكن من أهل العرفان العملي. هذا أمر لا يفهمه إلا من كان قد وصل إلى قمم مراحل الإرفان العملي، فلا أتمكن أن أبينه لأحد. وأنه كيف تزول حقيقة التعينات بواقعها وحقيقتها وتكون مرة ثانية حقيقة واحدة لا كثرة فيها؟ فإذا ذهبت خصوصيات الكثرات بواقع الأمر كانت فناء في ذات الله. فهذا أمر لا يتمكن أن يتوصل إليه أهل العرفان النظري في قمم عرفانهم فضلا عن الحكماء، فكيف يمكن أن يبين بلسان أو يسطر بقلم؟ واقع المسألة، فإن أراد هذا فهو لمس أمر يدعي لا يمكن أن يبين ببيان، أنه كيف تزول تعينات الحقائق الإمكانية وتكون مرة ثانية نفسا رحمانية. أو يريد ولعله استشهد بهذه الآية أراد معنى آخر من زوال التعينات الخلقية. أرجو التوجه. يستشهد القيصري بهذه الآية الشريفة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي الطي والسجل حينما يفتح وينشر لا يقال له طومار، ولا يقال له مطوي، ولا يقال له سجل، لكن من بعد ما يكون في شيء تواقيع متعددة كلمات كثيرة تطوى ليبعث بها إلى مكان آخر، حينما تطوى تسمى طومارا، تسمى سجلا، تسمى طوية، أما حينما تفتح وتنشر فلا يقال لها طومار، ولا يقال لها سجل، ولا يقال لها طوية. فإذا طوية فهي عن نظري ومشاهدي الآخرين تكون مطوية، لكن في بطون الأمر في واقع الأمر تكون موجودة في طيات هذا الطمار. أكرر العبارة قد تكون صعبة. الاحتمال الثالث في المقام، لأن القيصري جاء ليستشهد بهذه الآية الشريفة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الورقة الكبيرة أو أي شيء تكتب به بعض الأشياء إذا فتح سابقا، كانوا هكذا يصنعون، إذا فتح لا يقال له طومار، الطومار من الطي، فإذا لف هذا الشيء ليبعث إلى حاكم، ليبعث إلى شخص مهم يطوى فيكون طومارا، من ينظر إليه لا يرى إلا شيئا ملفوفا لا يشاهد فيه شيء، حينما يصل إلى ذلك الشخص إلى ذلك الحاكم يفتح أمامه لكي يكون مشهودا مبصرا مشاهدا. فالحقائق والممكنات كانت في واقع أمرها في نفسها الرحماني معلومة في الأزل عند الله حينما خلق النفس الرحماني قبل أن تكون فيه النقوش، قبل أن تكون فيه التعينات، فكانت في نفس الأمر والواقع موجودة، لكنه كان طومارا للحقائق لتنقش فيه وترسم. فهذا الطومار حقائق الأمور في واقع الأمر ونفس الأمر موجودة فيه، لكنها ما نقشت بالفعل، وإن كانت بحسب العلم الأزلي الإلهي ليس هناك من شيء سيكون وسيتحقق، كلها منتبشة في نفس الأمر والواقع، وإن لم تكن منتبشة بالفعل. فإذا جاء العالم الإمكاني يحث السير في قوسه النزولي، أخذ يسير من الصادر الأول ليكون عقلا ونفسا ونفسا كلية وملائكة، وليكون برزخا، وليكون عالم شهادة متفرعا إلى سماواته وأرضه. فإذا تم قوس النزول يبدأ قوس الصعود، فإذا جاء قوس الصعود وحصلت القيامة الكبرى لف هذا الطوب، لف هذا المكتوب، لف هذا الرق المنشور بما فيه من النقوش. فإذا لف بحسب أسماء الظاهر، بحسب الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر بأي أسماء؟ بأسمائه الباطنة، يظهر بالواحد بالأحدية، يظهر بالقهارية، يظهر بالملك القهار الجبار المميت الفرد الأحد الصمد، وما شكل هذه الأسماء. هذه أسماء ما كانت للخلائق مشهودة بواقع لبسها قبل يوم القيامة إلا للذين أماتوا أنفسهم، إلا للذين أماتوا أنفسهم، فهم يعيشون الفناء في دار الدنيا بأرواح بأجسام أرواحها معلقة بالمبدأ الأعلى، معلقة بالأصول العليا. فإذا حصل أو إذا تحققت القيامة الكبرى، هذا المنشور الذي نشر على اختلاف مراتبه في قوس نزوله يكون طومارا، أي يكون ملفوفا، فلا يكون هذا مشهودا لأحد، لا لملك ولا لإنس ولا لجن ولا لأي مخلوق، لأنه لف ليكون مشهودا فقط للحق سبحانه وتعالى، يراه بأسمائه الخاصة ليوم القيامة. أما أسماؤه الأخرى التي كانت لعالم الشهادة لما يناسب الظهور فلا يكون متجليا بها يوم القيامة. فإذا كانت كذلك كانت مخفية عن أعين الخلائق طرا، فالكل يذهلون عن أنفسهم فضلا عن الآخرين لوقوعهم في طومار ملفوف، لا يشاهد بعضهم بعضا ولا يشاهدون أنفسهم فضلا عن أن يشاهدهم الآخرون في مثل ذلك الوقت، وإن كانت التعينات في نفس واقع أمرها موجودة لكنها محجبة عن الخلائق طرا، لأن الخلائق طرا صارت طمارا ملفوفا، لا يشاهد بعضهم بعضا بل ولا يشاهدون أنفسهم، لأنهم أصبحوا فناء في ذات الله. فلعله يريد من زوال التعينات القلبية، زوالها أرجو التوجه بحسب ما يكون من الأسماء الظاهرة، لا الزوال بحسب أسمائها الباطنة، فإنها بحسب أسمائها الباطنة متحققة في تعيناتها في هذا الطمار، لكنها حجبت حتى عن أنفسها لكي تكون تحت الهيمنة واليد الإلهية والسلطان الإلهي فلكل امرئ يومئذ شأن يغني. ذلك يوم إذا حشرت فيه الخلائق لا يرى أحد أحدا ولا يشاهد أحدا أحد أحد، الكل مقهورون لأسماء الله الجلالية من الواحدية والأحدية والجبارية وما شكل هذه الأسماء الباطنة الآن على أعين المحجوبين. وقد يكون ارتفاع الحجب يوم القيامة بزواج يعني بسبب زواج التعينات الخلقية أي ذهاب التقيد الأرضي السمائي الإنساني الملكي الجني تذهب التقيدات. فإذا ذهبت التقيدات يعني إذا ذهبت شؤون الفردية كانت أرجوك تذهب شؤون الفردية ولا يريد أنه تذهب وجودات الأشياء لا تذهب وجوداتها، الأشياء بوجودها هي وجه الله ووجه الله لا يفنى، الفاني الخالق الدافر هي الشؤون والخصوصيات أي هي الحدود والقيود والماهيات. فلذا أرتوجه كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل تعين وكل خصفة وكل تقيد، لأن الكل يسيرون إلى الله سيرا لا وقفة فيه، لا في قيامة ولا قبل ذلك ولا بعد ذلك، لأن الله وجود صمدي لا حد له، فلا بد وأن يكون العروج إليه لا يحد بحد، لأن الممكن القاصر الثاني يطلب وجودا وكمالا لا حد له، فلا معنى لوقفة العروج والمعراج والصعود. بل اكتبوا إذن لا بأس به بزوال التعينات الخلقية أي بذهاب التقيد الأرضي والسمائي، لا بإعدام وجود الحقائق، لأنه لا فرض لإعدام الكائنات، فإنها بوجودها وجه الله، وهي نوره الفعلي، ونور الله لا يطفأ. فيكون الظهور للنفس الرحماني، فيكون من فناء المقيدات والقصص الوجودية في الوجود المطلق وهو النفس الرحماني. وبعبارة أخرى يكون الظاهر هو فيض الله تعالى فقط، وفي دار الدنيا كان الظاهر هي التعينات الخلقية، فكانت حجابا للحق تعالى، وفيض الله ليس إلا أمره الواحد، وما أمره إلا واحد، وهذا لا يكون حجابا فإذا أرجو التوجه، وذلك قد يكون بزوال التعينات الخلقية. بزوال من؟ بزوال التعينات، يعني بزوال الحدود والقيود والمهيات لكل ممكن، لا بزوال وجودات الممكنات ليكون إعداما. بزوال التعينات الخلقية وفناء وجه العبودية، وفناء وجه العبودية يعني وفناء ما هو من شأن البشرية في الوجه، في وجه الربوبية يعني في الأسماء التي هي مربية للكائنات التي كانت مخفية في عالم الشهود وستكون هي الظاهرة، لأن أسماء بطون مختصة بمن؟ بيوم القيامة، وستكون يوم القيامة أسماء ظهور، وهذه الأسماء الأخرى تكون تحت إشراقها محجوبة. جاء ليقرب المعقول بالمحسوس، أو ليقرب المشهود، لأنه إذا قلنا المعقول بالمحسوس ذهب الذهن إلى كلمات الفلاسفة، لأنهم يتكلمون بالمعقولات، يتكلمون بالبراهين، أي بما يبصر الذهن ويجعل الذهن مستسلما لتلك الأنوار الدليلية. كانعدام تقريب الأمر الملموس، لأنه نريد أن نتكلم عن فناء عرفاني في قمة مرحلة الفناء، حتى شك به الكثير من العرفاء فضلا عن الفلاسفة. أحسنتم، تقريب الشهود الذوقي بأعلى قممه، تقريب الشهود الذوقي بأعلى قممه يعني ما يذوقه العارف بفؤاده وقلبه، هذا لا يخفى لأحد، سر صفي لا يمكن أن يتكلم به المتكلم. فإذا كان سرا صفيا حتى ولو قلته لإنسان محجوب باعتقادهم لا يكون بيانا، بل يكون حجابا فوق حجاب. أرجو التوجه، الطفل إذا أردت أن تتكلم معه المعاني الدقيقة الرسالية للكتاب المجيد لا يكون بيانا للطفل، كان لا يدري فأصبح مذهولا لا يفهم، فازداد عدم فهمه وازداد حجابه، لأنه كان خالي الذهن قد يفهم بإدراكاته السطحية شيء وبفطرته شيئا. الآن جئت تتكلم معه بكلمات أصبح يفكر فيها فذهل حتى عن فطرته فصار حجابا فوق حجاب. فهؤلاء يريدون أن يقولوا على أن اللمس الذوقي لهذه المرتبة من الفناء التي هي قمة الفناء للثلاثة التي سيتكلم عنها، هذا لا يمكن أن يقال لأحد، لأنه سر لو قيل لقصور السامع لا يدركه. واضح المثل؟ يعني هم يعتقدون هكذا، على أن العارف قد يتوصل إلى المرحلة الثانية من الفناء فيدركها، وإلى المرتبة الثالثة كما تأتي المرتبة الثانية لأبتوجه، وقلنا وقد يكون الثاني وقد يكون باختفائها فيه كاختفاء الكواكب، الثالثة وقد يكون بتبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية. هم يقولون أما الفلاسفة فهم محجوبون عن هذه الأمور ما داموا فلاسفة، وما داموا لم يجعلوا البرهان سلما للعروج إلى من؟ إلى الذوق والعرفان العملي وكلل، فإذا لا كلام لهم مع الفلاسفة ما إذا كانوا متوقفين على مرتبة البرهان. ثم يأتون إلى العرفاء فيقولون العرفاء على أقسام، عارف نظري يعرف عرفانا نظريا، وهذا لا كلام لنا معه أبدا، لأنه هذا يقرأ مسطور، هذا في الحقيقة ليس بعارف. أما العرفاء الذين تجاوزوا مرحلة العرفان النظري وجاءوا يسيرون في مرتبة العرفان العملي ذوقا بفؤادهم، هؤلاء على ثلاثة أقسام: الإمة من العرفان الذي يكون إلى يصل به الإنسان إلى قمة الفناء، إلى قمة الفناء هو ذهاب الحجب بكل معناها وذهاب التعينات بكل واقعها ذهابا حقيقيا. فإن قلت كيف تذهب جميع الحقائق بتعيناتها ذهابا حقيقيا لا بمعنى ضيق طمار، يقول لك كيف أتمكن أن أتكلم معك وأنت تعيش في بدايات فلسفة فصل عن عرفان؟ أنا لا أتكلم مع العارف في بعض مراتب عرفانه العملي فصل عنك، فهذا لا يقال بمقال ولا يستدل عليه بدليل ولا يبين بعرفان نظري، بل ولا يبين لمن كان في عرفان عملي في فناء وكشف حجاب ببعض المراتب الأخرى. بل جاء ليبين إذن كالعتام. هذا كنا تقريب مثلولة، تقريب مذوب بذائقة عارف، تقريب أمر مذوب بذائقة عارف بفؤاده في مرتبة عليا من الفناء التي لا يتوصل إليها حتى العارف العملي في المراتب الأخرى. كالعدام تعين القطرات، أرجو التوجه، القطرات التي تصب من المطر إذا جاءت وصبت في البحر هل معناه ذهبت وفنت بوجودها أو فنت بحدودها؟ يقينا هي موجودة في البحر بوجودها، لم تصبح عدما حينما التحقت بمصدرها وبأصلها، كانت من البحر ثم سارت بمسيرة معينة فصارت قطرات، فصارت مطر، فصارت قطرات حينما نزلت واتحدت مع الماء والتحقت مع أصلها وهو البحر. ما ذهب وجودها متحقق في البحر، لكن ذهبت حدودها، لم تكن قطرة في أزاء وفي مقابل قطرة تتميز بحدها التي كانت فيه مجللة. كذلك ها هنا يقول البحر مثل من البحر، أرجو توجه، البحر كالنفس الرحمن، البحر كالنفس الرحمن وهو الوجود المطلق، هذا الوجود المطلق مرة ثانية، هذا الوجود المطلق مرة ثانية عادت إليه القطرات وفنت تعيناتها بالنسبة إليه مرة ثانية، لكن لم يذهب وجودها، فهو ذهاب التعينات لا ذهاب الوجودات. كيف تذهب التعينات وتبقى وترجع إلى ما كانت عليه أولا بنحو لف طمار لم يشاهد بما هو من شأن الأسماء الظاهرية، لأنه موجود بتعينه في الطمار في واقع الأمر، أو لا ذهبت التعينات في كل مراتبها وفي كل واقعيتها؟ على كل كلام يدعي القائل أنه يفهمه، فإن كان لفا لطمار فلعله يمكن أن يتوصل الإنسان إلى درك بعض الأعمال معاني، وإن كان المراد الذهاب للتعينات بواقعها بما يناسب الأسماء الظاهرية والباطنية لكي تكون مرة ثانية بواقع الأمر نفسا رحمانيا و ورتقا حقيقيا لا تعدد فيه لا واقعا ولا ظاهرا لا باطنا ولا ظاهرا، على كل يدعي الحكيم على انه يدعي هذا العار على انه يلمس مثل هذه الحقائق. بل كانعدام تعين القطرات عند الوصول الى البحر، فالقطرات عند الوصول الى البحر تفنى تعيناتها ولا يتذهب ذاتها، فهو فناء التعين للموجودات وليس بفناء لذات الموجودات. فأصل وجود القطرة لم ينعدم، وإنما فنى وانعدم حدها وتعينها حينما اتحدت مع البحر وصارت مع البحر. فإذا أردت التوجه إلى قلنا اتحاد مع الوجود المطلق، لا يراد الاتحاد مع الحق سبحانه وتعالى. حاشا لجاهل لعالم أن يتكلم بمثل هذه الكلمات الجهلية. المراد من الاتحاد مع الوجود المطلق، الوجود المطلق في مقابل المقيد وهو النفس الرحماني، للوجود المطلق في الأب الذي لا مقابل له وهو الوجود الإلهي الذي هو فوق التعين والأسلام. بل كانعدام تعين القطرات عند الوصول إلى البحر. مثال آخر، وذوبان الجليد أي الثلج، وذوبان الثلج إذا كانت الجبال عليها ثلوج، إذا كانت الأرض عليها ثلوج فضربتها الشمس ذهب ذلك الثلج مشرلا، مع ذلك الثلج فإذا ما لا يقال له بعد هو لكن ذهب انجماده. وذوبان الجليد أي الثلج بسبب طلوع الشمس الحقيقة، كما وأن الشمس الظاهرية تذيب الشمس ليكون كل ماء متصلا واحدا، كذلك شمس الحقيقة وهي شمس الربوبية بأسمائها الباطنية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سؤال، لمن الملك اليوم؟ فلما لم يكن هناك أحد ليجيب أجاب الله بنفسه سبحانه وتعالى فقال لله الواحد القهار، لأنه الكل صامت لا كلام لمتكلم إلا بإذن الله. بل وذوبان الجليد بطلوع شمس الحقيقة، شمس ظاهرية وهي الشمس المشاهدة، ولعل هناك شموس في عالم الإنسان، وشمس الحقيقة وهي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يوم نطوي السماء، اكتبوا شيء، أي كما أن الطومار، أي كما أن الطومار تطوى فيه الكلمات فتصبح غير مشاهدة، وإذا فتحت نشرت وظهرت ولا يسمى بعد الفتح طمارا. ولكن إذا طوي لا يبقى أي تعين للكلمات مشهودا، فكذلك الطومار عالم الإمكان. عالم الإمكان يكون طومارا بعد أن كان نشرا وفتحا، بعد أن كان مبينا يكون طومارا، يعني كل هذه المراحل تطوى لتنقل إلى مرحلة أخرى لتنشر مرة ثانية. فكانت كل الحقائق في واقع نفس الأمر في النفس الرحماني في قوسها النزولي قبل أن تكون متعينة بتعيناتها الخاصة، فكانت رفقا ثم صارت مرة ثانية تجمع بنحو طومار بتعيناتها الفعلية، لا بتعيناتها في نفس الأمر والواقع الأمر، بتعيناتها الفعلية لكنها محجوبة حتى عن نفسها لدخولها بأداء الحق، إن كان بهذا المعنى يمكن أن يدرك، وإن كان أنه يطوى ظاهرا وباطنا ولا يبقى تعين أبدا وترجع مرة ثانية لنفسها الرحماني وللوجود المطلق بلا أي تعين لا في الظاهر ولا في الباطن، فكلام لا نفهمه، لأنهم يدعون على أنه من مراحل العرفان العملي في قمته. واضح. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا يوم نطوي كما بدأنا أول خلق نعيده. أول خلق بدأناه كان نفسا رحمانيا وكان أمرا واحدا لا تكثر فيه مثله. نعيد الخلائق مرة ثانية لتكون نفسا رحمانيا ولتكون وجودا مطلقا في مقابل المقيد وهو النفس الرحماني والرحمة المطلقة الفعلية. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين على كل الآيات ترجع وتراجع في التفاسير، والتفاسير إن كانت لعقول البشر العاديين فهي تحكي مرتبه إن لم تكن خطأ من مراتب تلك المعاني التي هي بيان للوجود بأبعاده، وإن كانت على لسان معصوم فقد ندرك من بعض أبعادها شيء ويطوفنا الكثير من أبعادها، لأن المعصوم إذا تكلم بالآية بأبعادها التامة لسنا أهل لفهم تلك الأبعاد، بل إنما نشاهد مرتبة من مراتب تلك الأنوار. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي هي كلمة أي بيان لمعنى الإعادة، أي نزيل عنها كيف نعيدها، وقال نعيده الآن يريد أن يفسر معنى الإعادة كيف نعيد، أي نزيل عنها أي عن الممكنات التعين السماوي، أي نزيل عنها التعين السماوي، وبعبارة أخرى نزيل عنها التعين الخلقي على اختلاف مراتب العالم، أي نزيل عن الكائنات والممكنات والوجودات التعين السماوي، يعني ما هو من شأن التعين الخلقي الخاص لترجع إلى الوجود المطلق. يا وجود مطلق قلنا في اختلاف المعاني، إما أن يريد من الوجود المطلق الوجود النفس الرحماني، وهذا لعله هو الأقرب، لترجع إلى الوجود المطلق أي لترجع إلى ما كانت عليه رتقا قبل البث، أي ما كانت عليه في الصادر الأول في نفس أمرها وواقعها، لترجع إلى الوجود المطلق فيبقى أصل الفيض وتذهب التعينات، فتبقى أصل الرحمة المطلقة لتذهب التعينات إلى الوجود المطلق بارتفاع وجودها المقيد، وبارتفاع أصل وجودها بارتفاع وجودها المقيد، يعني بارتفاع تعينها لكي تكون مرة ثانية وجودا أنثائيا. فقال لمن الملك اليوم في ذلك اليوم، أرجو التوجه، اليوم ليس معناه ما يكون 24 ساعة، اليوم بما يناسب العالم بالله أيام مجرد يوم عند ربك في 1000 سنة ك50,000 سنة وما شابه، هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لا مجيب، فقال هو بنفسه لله الواحد القهار، مشيرا أرجو التوجه إلى ظهور دولة حكم المرتبة الأحدية. الآن دولة حكم مرتبة الواحدية بما لها من الكثرات مكللة، فلا بد وأن يظهر الدور حكم ما هو من شأن الأحدية، مثل من شأن الأحدية الواحد الفرد الصمد الملك القهار الجبار المهيمن السلطان وما شابه هذه الكلمات مثللة، مشيرا إلى، يعني هو مشيرا إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى ظهور دولتي حكم المرتبة الأحدية، يعني هنا يعني في هذه يعني الآن نحن نعيش حكم أسمائه الراجعة إلى الواحدية، فلذا أوجبت كثرات، ولكن سنرجع لحكم أسماء الأحدية فتكون وحدة فعلية في مقابل وحدة ذاتية إلهية صمدية. وجاء في الخبر الصحيح أيضا أن الحق سبحانه يميت جميع الموجودات، أن الحق سبحانه يميت جميع الموجودات. الإنسان حينما يسمع الإماتة للجميع يقول ببساطته: لما نعبد ولما نكلف النفس إذا كان الموت سيعم حتى ملك الموت ولا يبقى أحد، والكل يموتون والكل يهلكون، أي الكل يعدمون. لعله يصاب بيأس، ليس المراد هذا، قلنا لا إعدام، الهلاك للتعينات، لأن الله سبحانه وتعالى لما كان وجودا لا حد له، فلا بد وأن يكون العروج إليه أيضا لا حد له، فلا بد من إماتة مستمرة ليقبل الكائن الإمكاني من مرحلة إلى مرحلة، مراحل يوم واحد في 50,000 سنة، ثم يكون يوم واحد تقدر فيه الكائنات لكي تنقل نقلة جديدة إلى مرحلة أخرى. فالموت من كمال الممكنات، وليس سببا لإعدامها وفنائها بمعنى اللاشيء. إن الحق سبحانه يميت جميع الممكنات، حتى الملائكة وحتى ملك الموت أيضا في النفس الأول للصور، ثم يعيدها في النفس الثاني للصور، ثم يعيدها للقصف وللقضاء بينهم، أي بين الكائنات. هنا نزاع وشقاق، هنا خلط بين الحق والباطل، وكلا قد تصل المسألة إلى مرحلة في الجهل، أن ينازع المنازع: أكان معاوية على حق أم علي؟ قد يصل الإنسان في سقوطه العقلي، في سقوطه الفطري، إلى مرحلة تتشبه عليه الأمور بين خلفاء الرحمن وخلفاء الشيطان، فيصل في السقوط الإنساني إلى هذه المرحلة. لكن يوم القيامة يوم يعاد يكون فصلا وقضاء بين الخلائق، أرجو التوجه للعبارة، ثم يعيدها للفصل والقضاء بين الخلائق، لينزل كل منهم منزلته. أقرأ العبارة، أقرأ كتاب خطأ، لينزل كل منهم، سابقا من الكتاب أي من الخلائق، منزلته من الجنة والنار. واضح عبارة، يكون فصلا لينزل كل من الخلائق منزلته المناسبة له، لما المناسبة لمن ذا لظواهره، فللمناسبة لملكاته وحقيقته، مناسبة لكونه الإنساني، منزلته من الجنة والنار. وأيضا التفسير الثاني للإعادة لآية يوم نطوي السماء، وأيضا كما إشارة مرة ثانية إلى قوس النزول للقلب، كما أن وجودات التعينات، وفي بعض النسخ كما أن وجود التعينات أو وجودات التعينات الخلقية إنما هو بالتجليات الإلهية. أرجو التوجه، يقول: وجود التعينات يعني وجود الحدود والكثرات والتشخص لبعض عن بعض، إنما كان تابعا لظهور أسماء الله المناسبة للواحدية الموجبة للتكثر، فلهذا كان التعينات. إذا ظهر الله تعالى بما يناسب أسماء الأحدية فلا بد أن تكون التعينات مقهورة ذاهبة زائلة، لأن اسم الواحدية يناسب فعلا واحدا وهو الوجود المطلق الفعلي في مقابل المقيد. أرجو التوجه للعبارة حتى لا يخطأ الإنسان في معناها. كما أن وجودات التعينات الخلقية، وفي عالم الخلق أكو تعينات زيد في مقابل عمرو، سماء في مقابل أرض، جن في مقابل ملك. التعينات الخلقية، وجود التعينات والكثرات، لماذا تحققت هذه الكثرات؟ إنما هو أي وجود التعينات والكثرات بمن التجلي، يعني بسبب التجليات الإلهية، يا تجليات يا ظهورات إلهية، يا ظهورات إلهية في مراتب الكثرة، أي بما يناسب الأسماء الموجبة للكثرة. يا أسماء موجبة للكثرة، حينما ظهر الله باسم الخالق البارئ الفاطر المحيي، أي حينما ظهر بعبارة مختصرة، أي حينما ظهر الله سبحانه وتعالى بالواحدية بما يناسب الواحدية من الأسماء والصفات الموجبة للكثرة، فعلى هذا فكثرت الكائنات فكانت متعددة، كانت متعينة، بعضها يختلف عن بعض، بل في مراتب الكثرة. يعني الكثرة الأسمائية أوجبت كثرة مظاهر، يعني الظهور الإلهي في مرتبة الفعل بأسمائه الراجعة إلى الواحدية الموجبة للكثرة، صارت سببا لكثرة المظاهر والتعينات. كذلك الآن في نتكلم عنه أن ظهوره تعالى بأسمائه التي ترتبط بالأحدية الموجبة للوحدة، وما أمرنا إلا واحد، الموجبة إلما لذهاب التعينات. كذلك زوالها أي التعينات، أي تعينات الوجودات الإمكانية، كذلك زوالها بالتجليات الذاتية. هناك كانت التجليات صفاتية مثلا في مرتبة الواحدية، كانت التجليات الصفتية موجبة للكثرة. الآن هنا بالتجليات الذاتية، الذاتية الإلهية في مرتبة، في مراتب الوحدة، يعني الموجبة للأسماء الموجبة للطيب، كما لو ظهر باسم الواحد القهار في قوس صعود الخلقي. إذا ظهر باسم الواحد القهار لابد وأن يتناسب معه ما يكون موجبا لمن؟ للوحدة. وما يكون موجبا للوحدة هو فناء الكائنات في كلمته الواحدة، وهي النفس الرحماني، وما أمرنا إلا واحد، وذهاب التعينات. ذهاب التعينات بمعنى الطومار الذي في بطونه التعين موجود لا في ظاهره، أو ذهابها حقيقة الذي قلنا يدعيه بعض العرفاء ونحن لا نفهمه واقع عبارة، بل كذلك زوالها بالتجليات الذاتية في مراتب الوحدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.